الاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ضرورة تطوير العلاقات الإيرانية الروسية وسبل تسريع واستكمال الممر الاستراتيجي بين الشمال والجنوب. وأشار الرئيس بازشكيان لدى استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيف إلى أن تنفيذ خطة سكة حديد رشت أسترا في إطار اتفاقية بين إيران وروسيا يعد في سلم الأولويات، مؤكدا التزام إيران ببنود هذا الاتفاق. وقال إن وزير الطرق والتنمية يتولى مسؤولية متابعة هذا الاتفاق. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس لدى طهران أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا. وفي مؤتمر الصحفي الأسبوعي قال إسماعيل بقائي أن الشعب السوري قادر على اتخاذ قراراته بنفسه وتحديد مستقبل بلاده وعلاقاته مع باقي الدول، مضيفا أن تصريحات الأمريكيين الأخيرة بشأن سوريا تكشف نواياهم بالهيمنة على مصير الدول والتدخل في شؤونها. وشدد على أن سوريا يجب ألا تصبح ملاذا للإرهاب، وثمة إجماع على أن انعدام الأمن فيها يؤثر على دول المنطقة. أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ومجموعات مسلحة موالية للجيش التركي في محيط سد تشرين بريف حلب. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صد هجوم شنته القوات الموالية لتركيا في تلك المنطقة. كما أكدت المصادر أن قوات قسد فجرت عربة عسكرية تابعة للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا قرب جسر قرقوزاق على ضفة الغربية لنهر الفرات. من جانبها أعلنت قوات قسد عن مقتل 15 شخصا من عناصرها خلال هذه الاشتباكات في ريف حلب. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 جريحا خلال الساعة 24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,317 شهيدا وأكثر من 107,700 إصابة منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحية أكثر من 50 شهيدا وجريحا كلهم مدنيون. واقتحم جيش الاحتلال المخيم الجديد بأكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الجنود ترافقهم طائرات الكواد كابتر، ونسف أكثر من 20 وحدة سكنية. هذا وقد دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة العدوان الهمجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المخيم، فيما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال والانتهاكات المتكررة وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء. أعلنت كتائب القسام أن مجاهدية تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في مشروع بيت لاهيا. وأضافت في بيان أن المجاهدين اقتحموا المنزل وأجازوا على أفراد القوة الصهيونية من مسافة 0 وحرروا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل. من جهتها أعلنت ألوية صلاح الدين أن مقاتليها قصفوا موقع قيادة لقوات الاحتلال في محور نتسرين بقذائف الهاون، فيما استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تحشدات لقوات الاحتلال شرق رفح برشقة صاروخية. قالت مصادر فلسطينية مطلعة أن هناك تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة. وناقش الطرفان قضايا تتعلق بفتح معبر رفح وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتسرين وعودة النازحين إلى شمال القطاع والانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
تقدم ملحوظ في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، وسط تحفظات من الجانب الإسرائيلي ودراسة معمقة من الجانب الفلسطيني. مصادر فلسطينية أفادت بحدوث تقدم في المحادثات بالقاهرة مع التنازل عن مطلب الانسحاب الكامل من غزة، فيما نوقشت قضايا تتعلق بفتح معبر رفح وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور نتسريم وعودة النازحين إلى شمال القطاع والانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم قوله إنه لا يوجد لإسرائيل ما يمكن أن تتشدد حياله بخصوص قضية إنهاء الحرب، لأنه لا يوجد شيء اسمه نهاية الحرب بشكل فعلي، مؤكدا إمكانية موافقة الكيان على خروج الجيش وضرورة إعادة الأسرى دفعة واحدة وإنهاء الاستيطان في غزة وعودة المختطفين التي ستمكنهم من دخول القطاع مجددا شريطة أن يبقى محور فيلادلفيا تحت سيطرة جيش الاحتلال. في السياق ذاته أفادت مصادر فلسطينية أنه رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن هوية الأسرى الذين سيطلق سراحهم، فإن القائمة ستضم نحو 400 اسم لمن يقضون 25 عاما وأكثر في السجون الإسرائيلية. المصادر أكدت أن عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ستكون ممكنة في إطار آلية بإشراف مصري قطري، وفي الوقت نفسه سيتم زيادة كمية المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى قطاع غزة ب 500 شاحنة كل يوم. الحديث يتواتر عن وقف إطلاق النار في غزة وسط تقارير توضح أن الاتفاق سيكون على مرحلتين في الغالب. المرحلة الأولى من الاتفاق ستستمر من 43 إلى 60 يوما، وهي فترة انتقالية من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل أمورا أخرى، منها الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى الأحياء منهم والأموات.
امتثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك للمرة الخامسة خلال الشهر الجاري. وتم استئناف محاكمة نتنياهو في ديسمبر كانون الأول الجاري، حيث مثل أمام المحكمة مرتين في 11 والثاني عشر من كانون الأول ديسمبر، بينما كان مثله الثالث في 16 من ذات الشهر والرابع في 18. ومن المتوقع أن يستمر مثوله أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه. وأخيرا أكدت منظمات حقوقية دولية وفلسطينية وجود 4000 جندي صهيوني يحملون الجنسية الفرنسية شاركوا في جرائم الحرب المستمرة ضد قطاع غزة. ووجهت هذه المنظمات اللوم للسلطات الفرنسية لعدم قيامها بفتح تحقيق مع هؤلاء الجنود، فيما أثبت بعضهم بالأدلة قيامه بارتكاب مثل هذه الجرائم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا بالوقت الحاضر. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في بيت لاهية شمال قطاع غزة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل من ينضم إلينا الآن أيها الأحبة، ونبدأ هذه الليلة باستعراض لأهم مواد برامجنا. بعد لحظات يأتيكم إعادة برنامج عالم المرأة، نشرة الأخبار في الساعة 8 تماما من المكتبة الإيرانية. يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 8:13. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 8:23 علي في القرآن عند الساعة 8:40 يليه الوصايا الخالدة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في 9 مساء. عند 9:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر حدث وحوار وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة أدب بلا حدود يأتيكم عند 10:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. من شجرة الحكمة يأتيكم هذا البرنامج عند 10:51 حصاد المساء في 11:00 تماماً. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في 11:20 تأتيكم المحاضرة الإسلامية في تمام 12:00. شكرا لطيب المتابعة في أمان الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على بنت النبي محمد بعد الصلاة على النبي أبيها. اللهم أني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلحقنا بهم وترزقنا شفاعتهم وتحشرنا معهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأجمل وأرق وأرقى عبارات الترحيب أرحب بحضراتكم وأتمنى أن أرى شذى عطركم ينثر على أرجاء البرنامج. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة وبرنامج آخر من سلسلة برامج عالم المرأة. أحبتي الأفاضل، يوم أمس عاشت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهناك بعض الاختلافات في التواريخ. هناك اليوم يعني يوم أمس عفوا يصادف كان يصادف يوم ولادة الزهراء البتول سلام الله عليها، ويوم أيضا ولادة مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه. ويعرف كذلك يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها بيوم المرأة في إيران. فأنا عبر هذا البرنامج عبر برنامج عالم المرأة أتقدم بأحر وأعطر وأعذب التهاني والتبريكات لكل مستمعاتنا الكرام وأيضا لكل مستمعينا الأفاضل أحبتنا الأفاضل بهذه المناسبة المباركة والميمونة. وأسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذه المناسبات بالخير والبركة والسعادة والسرور، إنه سميع مجيب. الأمومة برؤية فاطمية هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. نعم أحبتي الأفاضل، الأمومة برؤية فاطمية موضوع حديثنا لهذا اليوم. السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها امرأة في أعلى مراتب المرأة المسلمة، أي أنها في حدود قائد، وهي نفسها التي لها من الفضائل والمناقب والحدود التي كانت تمكنها أن تكون رسولة، وهي نفسها كانت أما وزوجة وربة بيت. ما يحدد منزلتها من الله تعالى أنها هبة إلهية. وأيضا أحبتي الأفاضل روية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين؟ هي أي فاطمة بنت الوحي والرسالة، هي أي فاطمة تربت في حجر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت أي فاطمة الناطق العملي والمترجم السلوكي للإسلام في الحياة. فإن مختلف الأبعاد التي يمكن تصورها للمرأة وللإنسان، كل هذه الخصال والصفات تجسدت في شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لم تكن امرأة عادية، شئنا أم أبينا، رضينا أم لم نرضى، وافقنا أم خالفنا، كانت فاطمة سلام الله عليها امرأة روحانية ملكوتية. والإمام الخميني الذي يصادف يوم ولادته في يوم ولادة جدته الزهراء سلام الله عليها يقول بحق فاطمة، والذي طبعا يقول بأن يوم ميلاد السيدة فاطمة يعني أن على المرأة أن تسير على هذا الصراط في مختلف دروب الحياة بما فيها الصمود في الصعوبات وتربية الأبناء والحياة العائلية. إن تربية الأولاد هي من أهم الواجبات التي أخذها الله على عباده وأنبيائه ورسله، لأن صلاح الأمة وتقربها إلى الله متوقف على ذلك. تبدأ تربية الأولاد عند إرضاع الأم للطفل، وتهتم أن يكون من الحلال لما له من الأثر في تربية الطفل ومستقبله. وهناك أيضا بعض المراسيم التي تجرى للأولاد، وكانت فاطمة تراعي كل هذه الأمور. كانت عليه السلام تعلم أو تعلم أولادها الصلاة والصوم والتسبيح وقراءة القرآن والأدعية وعبادة الله تعالى بإخلاص وقلب سليم. نحن الآن نتحدث غيضا من فيض عن صفات فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه الأمور التي ذكرناها هي قطرة في بحر مكارم وفضائل الزهراء سلام الله عليها، الذي سميت بسيدة نساء العالمين، التي لو كانت مرشحة أيضا بأن تكون رسولا، بأن تكون نبيا، بأن تكون قائدا للأمة الإسلامية. وقلناها وسمعتوها أحبتنا الكرام مرارا وتكرارا بأن يوم ميلاد الزهراء سلام الله عليها صحيح أنه يعرف في الجمهورية الإسلامية بيوم المرأة، لكن الزهراء وزينب الكبرى سلام الله عليها وكل الصالحات والمؤمنات من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هن هذه المناسبة للجميع، للسيدات، للرجال، لكن نحن خصصناها بقضية المرأة. ومرة أخرى نتقدم بأحر التبريكات والتهاني بمناسبة هذه المناسبة السعيدة أحبتنا الأفاضل، وندعوكم إلى ما تبقى من البرنامج.
السلام عليكم، حياكم الله وحيا الله ضيفي فضيلة الشيخ توفيق علوي الباحث الإسلامي والتربوي من بيروت، ونستمع إلى كلام فضيلة الشيخ في موضوع الأمومة برؤية فاطمية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسولك محمد وعلى آله المطهرين. مبارك لكم ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. النموذج الفاطمي هو النموذج الذي يلزم على كل امرأة، بل على كل إنسان، الاقتداء به. هذا النموذج الراقي يلزم كل إنسان يريد اتباعه أن يكون لديه أولا شخصية وثانيا دور. هذه الشخصية لابد أن تكون متصفة بعدة صفات. من هذه الصفات الأساسية والأصلية صفة التدين، أن تكون الشخصية شخصية متدينة منضبطة بالأحكام الشرعية. الصفة الثانية هي صفة الأخلاق، أن تكون الشخصية شخصية خلوقة حائزة على أعلى القيم الأخلاقية الإنسانية. الصفة الثالثة هي صفة العفة والاحتشام. معلوم لدينا أن العفة والاحتشام مفهوم يشمل سائر البشر ذكورا وإناثا، يعني ليس خاصا بالإناث، وإنما المطلوب في مسألة حيازة قيمة العفاف أن يكون كل إنسان عفيفا محتشما. الصفة الرابعة وهي صفة مهمة جدا، العلم والوعي وحيازة الشخصية العلمية، لا سيما في هذا العصر الذي تحتاج فيه البشرية إلى الاختصاص، لا سيما الاختصاص الذي يخص النساء، فهناك الكثير من الاختصاصات تفتقدها مجتمعاتنا وهي موكولة إلى المرأة. للأسف لا توكل هذه الاختصاصات للمرأة بسبب غياب تحصيل العلم، لا سيما العلم الأكاديمي. هذه الصفات التي تكون في إطار هذه الشخصية لحيازة النموذج الفاطمي بقدر الانتساب للسيدة الزهراء، لأن السيدة الزهراء عليها السلام لا تقاس بأحد. هذه الشخصية إذا حازت هذه الصفات يبقى عليها أن يكون لها الدور الفاعل في بناء المجتمع، بناء المجتمع الخلوق والإيماني والواعي والعلمي والعفيف والمهذب. وهذه الشخصية كما هو معلوم عندما تريد أن تقوم بهذا الدور عليها أن تتخذ الموقف من الظالمين والموقف من المستكبرين. فالسيدة الزهراء عليها السلام كنموذج عالمي كانت في أعلى درجات الصفات الإنسانية من جهة، وكان لديها الموقف بوجه الظالمين والمستكبرين. وعلى كل من يريد الاحتذاء والاقتداء بالسيدة الزهراء عليها السلام عليه أن يكون حائزا للصفات المهمة، صفة التدين والإيمان والأخلاق والعفة والاحتشام والوعي والعلم، بالإضافة إلى الموقف الحاسم والجازم، لا سيما في الظروف العصيبة في معركة الاحتراب بين الحق والباطل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
نعم فضيلة الشيخ توفيق علوي الباحث الإسلامي والتربوي من بيروت، كنت معنا وشاكرين حضوره.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة، فما أعلاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هادي الشعوب إذا تروم هداها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. نعم أحبتي الأفاضل، أعزائي الأكارم، عن موضوع حديثنا وهو الأمومة برؤية فاطمية. أيها الإخوة والأخوات، كل هذه الصفات العظيمة التي تبلورت وتجلت وتراكمت في هذه الشخصية العظيمة وهي المرأة، وهي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فهذا يثبت لنا بالتأكيد وبالبرهان وبالدليل وباليقين بأنه أكبر وأعلى وأجلى مرتبة وشأن أعطيت للمرأة هي كانت من قبل الإسلام. لا يوجد هناك أي ديانة أو حضارة تعطي هكذا مركز، هكذا قيمة، هكذا درجة ممتازة للمرأة بقدر ما أعطاها المرأة للإسلام. ونلخصها في كلمة واحدة بأنه قال: المرأة ريحانة وليست قهرمانة. وهناك الكثير الكثير وراء كل عظيم امرأة، وراء كل جيل يتربى بعز وافتخار وبكل صفة حميدة وراءه امرأة عظيمة، أم عظيمة. إذن أحبتي الأفاضل، مرة أخرى نتقدم بأحر التبريكات أعزائنا، وننتقل إلى نافذة مفتوحة ونعود إليكم بإذن الله. نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. إذا أردنا إلقاء نظرة فاحصة مقارنة دور المرأة بدور غيرها، لوجدنا أن دورها يمثل الدور الأكثر خطورة ودقة وخلودا وتأثيرا في حركة التاريخ الإنساني ومسيرة الإنسانية نحو الكمال، فقد خلق الله المرأة على هذه الشاكلة. ولو أردنا تقسيم خلق الإنسان والعالم إلى قسم الأعمال اللطيفة والدقيقة وقسم الأعمال المحكمة أو الصلبة كما في تقسيم البنائين، لوجدنا أن المرأة تمثل الجانب الأول من هذا التقسيم، وتكمن الخطيئة الكبرى للحضارة المادية في تضعيف هذا الدور. حيثما تحدثوا عن تضعيف الأسرة، فقد كان التغافل عن دور هذا النصف المهم، وحيثما كان الحديث عن عدم الاهتمام بفن الأمومة وتربية الذرية في حضن الأم العطوف، فقد جهل هذا الدور. إن خطيئة العالم الغربي الكبرى تكمن في تضعيفه لهذا الدور، بل وتجاهله في بعض الموارد. ويعود شطر من هذه المعصية الكبيرة في أنهم يمارسون هذه المأساة باسم الدفاع عن المرأة، في حين أنها خيانة للمرأة والإنسان. ويبدأ دور المرأة كأم من بداية الحمل ويستمر إلى نهاية حياة الإنسان، فحتى لو بلغ الرجل مرحلة الشباب أو تجاوزها، فإنه يبقى رازحا تحت وطأة عطف وحنان الأم وأساليبها الخاصة. ولو أن نساءنا قمنا برفع مستواهن المعرفي والعلمي، فسوف لا يمكن مقاربة دورهن بأي مؤثر آخر من المؤثرات الثقافية والأخلاقية أبدا. فتارة يكون المستوى المعرفي لدى الأم متدنية، وبطبيعة الحال لا يمكنها أن تكون مؤثرة في مراحل الكبر، إلا أن هذا يعود لقلة معلوماتها لا لنقص في أمومتها. فالأم هي التي تعمل على نقل الثقافة والمعرفة والحضارة والسمات الأخلاقية للمجتمع من خلال جسمها وروحها وأخلاقها وسلوكها إلى ولدها عن قصد أو غير قصد منها.
فالكل واقع تحت تأثير الأم، والذي تكتب له الجنة إنما تكتب له بفضل الأم، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، وإن العالم الذي ينتزع المرأة من وسط الأسرة ويخرجها من خلال الوعود الزائفة ويجردها من أدوات دفاعها تجاه نظرات المجتمع وحركاته المتهتكة، إنما يعمل على إضعاف المرأة وتقويض الأسرة وتعريض الأجيال القادمة للخطر. شكرا لكم.
طيب أحبتي الأفاضل، عبر الواتساب الأخ إياد من العراق بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، أباركوا لأمة الإسلام جمعاء ولادة الكوثر، ولادة بضعة النبي الطاهر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة التي تعتبر قدوة وأسوة، وهي ابنة النبي وزوجة الوصي وأم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيدة الزهراء أو المرأة الفاطمية تكون أو تكون المرأة فاطمية إذا اتصفت بعدد من الصفات. الصفة الأولى والمهمة في المرأة الفاطمية يجب أن تتحلى بالوعي والمعرفة. المرأة الفاطمية يجب أن تكون واعية وعارفة ومطلعة على الدوام، لأن الوعي والمعرفة هو السلاح الفاطمية أو المرأة الفاطمية الأول. العلامة الفارقة الثانية أو البارزة الثانية أو السمة الثانية في المرأة الفاطمية هي التقوى، أن تكون على درجة عالية من تقوى الله تبارك وتعالى. إذن الوعي والمعرفة، ثم تأتي التقوى. أما الصفة الثالثة وهي صفة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الفاطميات، يجب أن تكون هو الصبر على البلاء والمحن وعدم الجزع بسرعة. إذا تحلت المرأة بهذه الصفة الثالثة تكون مكملة للصفتين السابقتين، الوعي والمعرفة والتقوى، ثم الصبر. الخطوة أو النقطة الرابعة التي يجب أن تتصف بها المرأة الفاطمية هو المبادرة. هذه المرأة يجب أن تكون مبادرة ومشاركة بفاعلية مع الرجل في مهمته في الحياة. يجب أن تبادر المرأة الفاطمية لتكون شريكة للرجل في عمله، وشريكة للرجل في جهاده ومقاومته لقوى الاستكبار والغي. المرأة يجب الفاطمية يجب أن تكون مبادرة. إذن الصفات التي يجب أن تتوفر في المرأة الفاطمية وهي صفات السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه هي الوعي والمعرفة، هذا شيء ضروري. ثم بعد الوعي والمعرفة تقوى الله تبارك وتعالى، ومن بعد التقوى الصبر، ومن بعد الصبر المبادرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من نسائنا جميعا فاطميات على نهج السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
أمين يا رب العالمين. وشكرا لك يا إياد من العراق، شكرا شكرا على هذه النقاط الجميلة التي ذكرتها. أنا حقيقة كتبت النقاط، لكن الآن أنتقل إلى ضيفتي الكريمة الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية من طهران، ومن ثم إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة نعود على مشاركة الأخ إياد من العراق. حياك الله الحاجة أم فرقان، أهلا وسهلا ومتباركين بميلاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها ويوم المرأة.
أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير، متباركين بولادة الصديقة الكبرى سلام الله عليها.
حياك الله. شكرا شكرا جزيلا الحاجة أم فرقان.
أهلا بكم.
ممكن هذا سؤال يكون مكرر بالنسبة لي حضرتك وحتى بالنسبة لمستمعين الأفاضل بأن سمعوه كثيرا، لكن في الوقت الحالي وفي عصرنا الراهن نرى هناك ضرورة بإعادة هذا السؤال وتكرار هذا السؤال خصوصا لفتياتنا لنسائنا العزيزات، بأنه لماذا كل هذا التركيز الكبير والكثير من جانب الإسلام لدور الأم ودور المرأة المهم والحساس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دور الأم والمرأة دور جدا مهم وحساس في الأسرة في هذا البيت اللي هو بالواقع يعني أقدس بيت اللي يذكر النبي صلى الله عليه وآله. يعني الهدف من الزواج هو أثقل الأرض بنسمة تقول لا إله إلا الله. بالواقع هي المرأة اللي لها هذا الدور الكبير في تربية الأبناء الصالحين، إعدادهم لأن يكونوا أفراد صالحين بالمجتمع. يقوم المجتمع على هؤلاء الأبناء الصالحين سواء كان ذكور أو إناث، يعني يمثلون القرآن الكريم في بيان لمكانة المرء المسلم أو المرأة الصالحة المسلمة، كما يبين القرآن الكريم أن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى آخرة، اللي يعني هاي الأمور اللي بينها القرآن الكريم في مكانة يعني المرأة. وبالذات قلنا يعني تكوين الأسرة يكون على عاتق المرأة باعتبار هي يعني صاحبة الدور المهم، باعتبار هي التي صانعة الأجيال، هي اللي تربي الأبناء التربية الصحيحة اللي كان كما يذكر الإمام رضوان الله تعالى عليه من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء.
نعم.
فإذا يعني المرأة لابد أن تتحلى بالصفات التي تحلت بها الصديقة الكبرى سلام الله عليها حتى تكون فعلا امرأة ناجحة وزوجة صالحة ومربية فاضلة للأجيال. لابد أن
عفوا الحاجة أم فرقان، أنا يعني قلت بأنه في عصرنا الراهن وفي الحالي يعني مع كل شبكات التواصل مع الأسف نرى هناك يعني بعض من نسائنا وفتياتنا العزيزات بأنه ينجرفون خلف هذه التيارات المضللة. فلهذا نحن نكرر هذا الموضوع ونركز عليه ونؤكد عليه، إن شاء الله يكون ذات فائدة بالنسبة لمن يستمع إلينا ويتابعنا إن شاء الله.
نعم أحسنت. طبعا يعني في وضعنا الحالي وتاريخنا المعاصر نجد الاستكبار العالمي يعني يصب كل جهده من أجل إخراج المرأة من دورها الصحيح.
أحسنتي.
بل حتى يعني ليس فقط المرأة، يعني كل الرجل كذلك. يعني الأبناء إبعادهم عن الإسلام، إنشاء قدوات إذا صح التعبير نقوله، يعني هكذا يريدون أنه من يصنعوهم هم حتى يقتدي بهم الشباب، اللي يشوف النتيجة كانت أنه أضلوا الكثير من الشباب والشابات حينما صاروا خلف تلك يعني مثلا هذه الأوجه أو هذه اللي ذكرنا أن يكون لهم مكانة بحيث أنه يكونون كقدوة، بس هي قدوة سيئة بالواقع. لذا نشوف أنه كثير من أبنائنا ابتعدوا عن الإسلام، ظاهر لهم اللي صار ليس مثل حالة الإسلام والإيمان. يعني حينما يقتدون بتلك الشخصيات لهذا لاعب الكرة أو هذا الممثل أو هذه المرأة الكذا، هذا كله يبعدهم بالواقع لأنه ما يبدو يسرون وفق هذه الخطة. وطبعا يعني نجد هؤلاء هدفهم هو أنه يعني إفساد المجتمع، تخريب الأسرة، تفكيك الأسرة، هذا اللي يطلبه واللي يريد الاستكبار، أن تكون الأسرة مفككة بعيدة، ما تربطها هذه الروابط اللي أكدها الإسلام من احترام الوالدين، الأبناء يصيرون وفق يعني منهج صحيح، تشيع بالبيت. يعني نشوف بهذه البيوت اللي ما يريدوها أن تنشع على الإسلام والإيمان تكون بعيدة عن هذا يعني عن هذا النظام اللي الله تبارك وتعالى أراده للإنسان. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله اللي قلنا يأكد أنه أثقل الأرض بنسمة تقول لا إله إلا الله، إبعادهم عن كل هذا. فلذا نشوف يخلوا لهم بدائل غير صحيحة، إبعادهم عن الإسلام، بالتالي راح تكون الأسرة أسرة مفككة. أجهزة التواصل نعم الآن نجد هذه كما نعبر عنها أجهزة التواصل الاجتماعي بالواقع هي صارت
أجهزة
تهديم الأسرة.
نعم هي أجهزة، نعم أجهزة تواصل، وبنفس الوقت هي أصبحت يعني جعلت الأسرة كل منهم يعيش في عالم
خاص.
نعم كل من يعيش في عالم، حتى حينما يجتمعون كل من مشغول بجهازه.
سبحان الله.
علاقات وصداقات بأقصى العالم، ولكنهم بنفس البيت ما راح تكون عندهم تلك يعني
التواصل،
العلاقة والتواصل. نعم أينا.
سبحان الله الحاج أم فرقان، يعني هذه مقولة شهيرة جدا بأن يقول إذا أردت أن تندثر حضارة أو تدمر حضارة فعليك أولا أن
نعم.
تهين المقدسات والقادة، ثانيا المعلم، ثالثا الأم والمرأة. يعني نعم. شأن المرأة يوازي شأن القادة، شأن الشيء المقدس، شأن المعلم. ف يعني مع الأسف هناك يعني بعض من لا ينتبه إلى هذا الموضوع، لكن ما هي ضرورة دراسة سيرة السيدة فاطمة الزهراء كأم، كبنت، كزوجة؟
نعم يعني بالواقع أنه الزهراء عليه السلام إذا كانت الفتاة أو الزوجة أو الأم تسير وفق ما سارت عليه الزهراء، تستقرأ حياة الزهراء عليه السلام، تعمل وفق ما أرادت الزهراء عليها السلام اللي تأكد سلام الله عليها أنه الإنسان المؤمن الصالح الفرد الناجح، تقول إذا كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما نهيناك أو عما زجرناك فأنت من شيعتنا وإلا فلا. ولا ما بماذا يأمرون أهل البيت عليهم السلام غير بكل الصلاح وبكل ما يرتضيه الله تبارك وتعالى. والزهراء عليه السلام هي المرآة الإلهية، فاللي يريدون من الأبناء أن ينشئون تنشئة صحيحة، اللي وضحت الزهرة عليه السلام في تعاملها مع أولادها، هذا الجانب اللي يتأكد الزهرة إشباع الأبناء من الجانب العاطفي المحبة. بنفس الوقت حالة الأمومة، الأم أنه شيء مقدس يكون بالأسرة بالمجتمع، شيء جدا مهم. نجد الآن كثير من الأمور اللي نلاحظها من يعني الفكر الخاطئ اللي يجي قبال فكر أهل البيت عليهم السلام، أنه أصبحت المرأة جانب يعني يستهزأ به، الزوجة كذلك. نعم الأستاذ كما ذكرت، المعلم ما إلى ذيك المكانة والحرمة كما كان سابقا، يحاولون كذلك أنه يشوهون صورة العالم أو الشخصيات اللي لها مكان،
والمذهب أيضا والمقدسات أيضا.
نعم كل المقدسات. نعم فهذا كله حتى لا تبقى أمور يقدسها الشاب أو الشباب أو الفتيات، فبالتالي راح يعني يستطيعون أن يسيطرون على المجتمع بأفكار دخيلة بعيدة كل البعد عن الإسلام وبعيدة كل البعد عن أهل البيت عليهم السلام.
شكرا الحاجة أم فرقان، أنت يعني ركزتي على موضوع هو بأنه إبعاد الشاب من قضية التقديس. الشاب إذا كان هناك شيء يقدسه، إذا كان شيء هناك عبادة الله سبحانه وتعالى، تقديس الله سبحانه وتعالى، هي التي تؤطر حياة هذا الشاب، هي التي تمنعه من الانجراف وراء خلف الكثير من المحرمات، الأمور يعني الغير أخلاقية. ولكن هذا الشيء الذي يعني يريده من الاستكبار العالمي، هذا الشيء هو الذي تريده منا لكي تدمر ثقافتنا، تدمر حضارتنا، تدمر إسلامنا. لكن يعني سؤالي الأخير من حضرتك، بأن ما هي أهم الخطوات التي يجب أن نتخذها لمواجهة المشاريع الغربية الناعمة التي تريد إخراج المرأة وإبعادها عن دورها الحقيقي؟
صحيح، يعني بالواقع نستطيع أن نقول سرقة المرأة من دينها ومن خلقها ومن مثلها ومن قيمها، هذا اللي يريدوه حينما يسقطون تلك الشخصيات والقامات اللي في مجتمعنا الإسلامي أو في تاريخنا، سواء في أيامنا وتاريخنا المعاصر أو النماذج اللي بيّنها القرآن الكريم للنساء الفاضلات، حينما يبين الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، الأمور اللي أكدها أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يردون هذه يعني الأمور اللي تتخذها المرأة أو يتخذها الفتاة أو تتخذها الفتاة كشخصيات إلها مكانتها وقدسيتها فتكون نموذج الأكمل، يردون هذه يبعدوها. فبالتالي قلنا سرقة الشباب من إسلامهم ومن دينهم ومن مبادئهم ومن معرفتهم، هذا طبعا كيف احنا نقف بوجه هذا المد الكاسح للاستكبار العالمي؟ اللي يريد ينهي الأسرة والمجتمع الفاضل بالتعاليم الخاطئة، لكن يكون بأساليب بالواقع. هم يأتون بأساليب تحت عناوين براقة من باب حرية المرأة، أنه المرأة لها مكانتها إلى آخره، يبعدوها. فأصبحت بالتالي المرأة سلعة توضع على كل إعلانات التجارية. لابد لنا أن نقف قبال هذا المد الكاسح، كأنه نقيم مؤتمرات، ندوات، إحياء هذه المناسبات، ولادة الزهراء عليها السلام، ولادة السيدة زينب عليها السلام، ولادة الأئمة الأطهار. نستثمر هذه الولادات في يعني بيان هذه الشخصيات العظيمة، كيف عاشوا، كيف تعاملوا، علاقتهم مع الله تبارك وتعالى، علاقتهم مع الآخرين، علاقتهم مع الناس بظهر الغيب. هذا كله لما نفهمه لأبنائنا، العلاقة مع الله تعالى جدا مهمة. نعم. هذه أول الأمور. يعني لذلك نشوف النبي صلى الله عليه وآله في حديثه يقول 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه. نعم. يوم لا ظل إلا ظله. منهم يذكر يقول شاب نشأ في طاعة الله. الله. لما ينشأ الشاب في طاعة الله، الشاب في طاعة الله، هذا راح يخلي لهم فد مكانة واقعا. يعني هذه النفوس راح تكون نفوس ذات مكانة، علاقتها مع الله تبارك وتعالى. هذا الشيء يرجع إلى الإنسان، الركن الوثيق اللي يجعل حينما يكون متسلح بالطاعة والعبادة والعلم والمعرفة، فبالتالي ما راح تغر هذه العناوين البراقة وهذه الأمور الظاهرة اللي بيها فتشي يستجلب الشباب، ولكن الواقع هي تبعدهم كل البعد شيئا فشيئا عن الله تبارك وتعالى، وعن أنه يعني يحاولون أن يغزون مجتمعنا الفاضل بتعاليمه وقيمه ومثله، المرأة بعلمها ومعرفتها وطاعتها وعفتها وعبادتها وحجابها. هذا اللي نشوفه الآن، شيء يأكدون عليه هذا إبعاد المرأة عن الحجاب. شباب يلهتون وراء تلك الموضة البائسة بالواقع، نستطيع أن نقول أنه يقلدون تلك الشخصيات بحالة الملابس الممزقة، حلاقة الشعر، الشيء نهى عن
تسريحات عجيبة غريبة.
نعم. هذا كله يعني كل هذا لو نرجع يمكن شباب ده ما يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم من البداية نهى ذلك الزمان إياكم أن تحلقوا أبنائكم، يعبر عنه بالقزعة. نعم. واليوم هذا نجد. نعم. كذلك المرأة أن تضع على رأسها كسنام البعير، أصبح هذا نوع من القراصات للشعر يسمى قراصة السنام. فإذن هم كلها دارسية الواقع، يعرفون ما نهى عنه النبي وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله، وما حتى عليه خالفوا وما نهى عنه النبي، أصبحوا هم اللي يأكدوه ويبينوه وجعلوه كموضة في مجتمعنا.
عزيزتي أم فرقان، الحاج أم فرقان، كان نفسي يعني نتكلم أكثر وأكثر، لأن أنا شخصيا من متابعيك ومن يعني محبي حديثك جدا جدا، لكن وقت البرنامج داهمنا، وإن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله نتحدث أكثر وأكثر. أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في البرنامج. شكرا شكرا.
جزاكم الله خيرا بخدمتكم وخدمة المستمعين.
حياك الله. شكرا جزيلا.
نسأل الله تعالى بهذه الولادة العطرة لسيدة الجنان الصديقة الكبرى سلام الله عليها، أن يوفق أبنائنا وبناتنا للسير في الدرب الذي سلكته الزهرة وأكدت عليه سلام الله عليها.
آمين.
أن يكون أبنائنا أبناء صالحين، وفتياتنا فتيات مؤمنات صالحات عفيفات إن شاء الله.
آمين.
ببركة الزهرة سلام الله عليها.
آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا جزيلا حاجة أم فرقان.
شكرا لكم. وفقكم الله لكم.
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب ذات روم هداها. هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، نسب المسيح بنى لمريم مسيرة بقيت على طول المدى ذكرى، والمجد يشهد. تشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلى.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائي. الأخ عباس من مملكة البحرين عبر الواتساب بعث لنا بهذه المشاركة، يقول أو يكتب: في كثير من اللحظات والمواقف التي تستوجب التساؤل والمعرفة عند النظر مليا إلى سلوك الأطفال في الجوانب الأخلاقية والعلمية، حيث يتم النظر بشكل مباشر إلى البيئة الحاضنة وبشكل خاص حول الوالدين وبالتحديد الأم، فإن الجاذبية التي يتمتع بها الطفل التي تميزه عن الآخرين تنشأ بشكل مباشر حول البيئة الداعمة إليه، حيث أنه يروى أن الزهراء سلام الله عليها كانت تعلم الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهما لم يبلغا 5 من العمر بعد، حيث كانت تطلب إليهما كطريقة من طرق التعليم إعادة ما سمعاه من خطاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على مسامعها. يا ترى كم تأخذ من هذه الحادثة بيننا وبين أبنائنا، حيث أنه هل تكون عفوا يا ترى كم نأخذ من هذه الحادثة، وحيث أنه هل تكون هناك علاقة وطيدة بين الأم والأبناء في السؤال عن أين كانوا يمضون أوقاتهم وماذا قد تعلموا وأنصتوا، لأن تربية أي جيل قادر على تحمل مسؤولية لن يكون فقط أن يكون هناك التأمين المالي كما يعتقد الكثيرون، لأنه في كثير من الأحيان ترى شخصيات يعني يعتز على الإنسان أن يتعرف عليها رغم أنها كانت من الدخل المحدود، إلا أن التربية المبنية على حسن الخلق والمواعظ التي من شأنها أن تنتج ثمارا لا تفسد مهما تغير الزمن فإنها يعتلي بها حقيقة على مدى التاريخ أو يعتلى بها. شكرا للأخ عباس من مملكة البحرين على هذه المشاركة الجميلة، ويبدو أن وقفتنا الأخيرة تكون مع إشارة خضراء ونعود إليكم بإذن الله.
إشارة خضراء. تحية لكم مستمعينا الكرام. يقول الإمام الخامنئي حفظه الله في إحدى خطبه حول عظمة السيدة الزهراء سلام الله عليها ودورها المهم بأنها قامت بدور القائد الحقيقي، وكما قال إمامنا الخميني قدس سره الشريف: لو كانت رجلا لكانت رسولا، لكن نفس هذه المرأة كانت أما وكانت زوجة وكانت ربة بيت. فالمراتب المعنوية للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تعد ضمن أرقى المراتب المعنوية لعدد قليل من أفراد البشرية، فهي معصومة، والعصمة شيء يختص به عدد قليل من الأولياء الإلهيين بين أبناء البشر. وهذه الإنسانة الجليلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من هذه الفئة، خصوصا في ضوء حقيقة أن هذه المرأة المسلمة المجاهدة في سبيل الله لم تعش أكثر من نحو 20 عاما، طبعا على اختلاف الروايات التي تتراوح ما بين 18 عاما و25 عاما. فهي امرأة شابة لها هذه المرتبة العليا في مصاف الأولياء والرسل وأمثالهم، ويلقبها الرسل الإلهيون بسيدة نساء العالمين. إلى جانب هذا المقام المعنوي، فإن الخصال الممتازة والأداء الفذ في الحياة الشخصية لهذه السيدة الجليلة تعد كل محطة فيها درسا: تقواها وعفتها وجهادها وحسن تبعولها وحسن تربيتها للأبناء وفهمها السياسي ومشاركتها في أهم ميادين حياة الإنسان خلال ذلك العهد، سواء في فترة الحداثة والطفولة أو فترة ما بعد الزواج. كل شيء في حياتها كان درسا، وهو ليس درسا للسيدات فقط، بل هو درس لكل الإنسانية. إذن هذا الاقتران هو فرصة لنا، فيجب التدقيق في حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومعرفة هذه الحياة بنظرة جديدة وفهمها وجعلها نموذجا وقدوة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
حل الربيع على الورى مزدانا في عيد أمي زينا البستانا، هذه الورود تلالات أوراقها قطر الندى، قد زادها ألوانا أما السنابل في الحقول تمايلت، لثم النسيم خدودها نشوانا تشدو بلابل شوقنا في عيدها أي عيد الأم، أما الزهور تراقص الريحانة. وفي الختام أحبتي الأفاضل، فاطمة يذكرها المؤمن حين يذكر الطهرة والنزاهة والفضيلة، فاطمة يذكرها المظلوم فيسلو وينسى ما يعاني حين يذكر معانة الزهراء من الظلم وما نزل بها من أذى، فاطمة تذكرها الزوجة الصالحة حينما قدمته للعالم من أئمة أبرار فتربي أبناءها على نهجهم وسيرتهم، فاطمة يذكرها الأب حين يذكر كيف قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورباها ورعاها كأفضل ما تكون التربية والرعاية، فكل إنسان كبيرا أو صغيرا ذكرا كان أم أنثى يقتدي بها أي بفاطمة الزهراء، لأنها المرأة المثالية في الإسلام والقدوة الصالحة لكل من يبحث عن السعادة. وصلنا إلى النهاية، شكرا لكم أحبتي الأفاضل، وأتمنى لكم كل الخير، لكم منا أطيب المنى والتحايا، ودمتم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. إلى اللقاء.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك، أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك، تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال.